إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل عبادته وأهل إعانته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام أبو داود في كتاب المناسك الباب 67: باب يوم الحج الأكبر. فأراد أن يبين بهذا الباب ما هو يوم الحج الأكبر، وقد اختلف في ذلك على 5 أقوال. فقيل هو يوم النحر، وقيل هو يوم عرفة، وقيل هو أيام الحج كلها، كما نقول يوم الجمل، هذه الواقعة التي حصلت بين الصحابة، ولم يكن يوم الجمل يوما واحدا، وكما نقول يوم صفين مع أنها دامت شهرا وزيادة. القول الرابع: وقيل الأكبر القران، والأصغر الإفراد. القول الخامس: قيل هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والصواب من هذه الأقوال 5 أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم الحج الأكبر، وهو قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام يوم الحج الأكبر. قال: ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى، فهذا دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. يوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن غالب أعمال الحج تقع في هذا اليوم، علاوة على أنه يوم النحر الذي تنحر فيه البدن والهدايا لله تبارك وتعالى. فيظهر من عبادة الله تبارك وتعالى ما يحبه ويرضاه، فسمي يوم الحج الأكبر. الناس في هذا اليوم يأتون بعبادات متنوعة: الذي يرمي، والذي يطوف، والذي يسعى، والذي يحلق، والذي ينحر، يأتون بأعمال متنوعة، فهو يوم الحج الأكبر. ذكر الحديث الأول وإسناده صحيح، وعلقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وهو في صحيح أبي داود برقم 1700، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. فإذا هذا كلام واضح وهو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده رواه البخاري إلا جملة سننبه عليها وهو في صحيح أبي داود برقم 1701 أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا القدر في صحيح البخاري. وأما الذي بعده فليس عند البخاري وهو صحيح. قال ويوم الحج الأكبر يوم النحر. والحج الأكبر الحج. أي أن غالب الحج وغالب أعمال الحج تقع في هذا اليوم. الباب الذي بعده قال باب الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يعني الله تبارك وتعالى كتب هذا يوم خلق السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وكتب كل شيء، ومن ضمن ذلك أنه سبحانه وتعالى كتب الزمان وأنه 12 شهرا في السنة. قال منها أربعة حرم. منها أربعة حرم، وحرم يدل عليه ما بعده، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك المشركون في الجاهلية كانوا يتوقفون عن القتال وعن النهب في هذه الأشهر، فكانوا يعظمونها. لكن ليسوا كلهم كانوا يعظمونها، فمنهم من كان يعظمها ويلتزمها، ومنهم من كان ينسئها يعني يؤخرها، لأنها ثلاث متتاليات وواحد يعني منفرد. ثلاث متتاليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم من السنة التي تليها. فهذه ثلاثة أشهر حرم متتاليات، فكانت تطول عليهم المدة، مدة عدم النهب وعدم القتل. فكانوا يأتون إلى المحرم ويؤخرونه إلى صفر. طيب وإيش اللي يكون مكان المحرم؟ لا شيء. اللي يكون مكان المحرم شهر ملغى، شهر الاعتداء والظلم، لأنهم إذا أخروا المحرم أنسأوه يعني أخروه، فإذا صار الزمان يعني بلا شهر، فيكون ملغا، فتزيد السنة 13، تصبح السنة 13 شهرا. فإذا يحولون المحرم إلى مكان صفر، وبالتالي صفر يكون في مكان ربيع، وهكذا. فيتحول أيضا ذو الحجة عن مكانه، يعني إذا أنسأوا في سنة يتحول ذو الحجة إلى مكان المحرم، وهكذا. وكانوا يفعلون ذلك كل سنتين، كل سنتين يعني يؤخرون، فسنة تكون 12 وسنة تكون 13، فتغيرت مواضع الشهور. ففي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار شهر ذو الحجة ثم رجع إلى مكانه، فهم ظلوا يزحزحون في ذي الحجة وهكذا وهكذا إلى أن جاءت السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ذو الحجة مرة أخرى في موضعه. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته. هذا معنى استدار. فعرفنا السر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار. استدار لأنهم كانوا ينسئون الشهور، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فإذا أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يبين يعني الأشهر الحرم وماذا جاء فيها من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه هي الخلاصة التي ذكرتها، وقد ذكرها يعني صاحب عون المعبود في الشرح. لو تكرمتن أنا شوية متعب، فأنا بحاجة إلى ماء. نعم. الحديث الأول هو حديث أبي بكرة، وهو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني رجع كل شهر في موضعه في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا من الأسباب التي تذكر لماذا أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجه إلى السنة العاشرة، مع أن الحج يعني فرض في السنة السادسة أو قبل ذلك. قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنما نسب رجب إلى مضر، قبيلة مضر، لأنهم كانوا يعظمونه ويحافظون عليه أشد محافظة من سائر العرب. ثم أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع هذا الشهر، قال: الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان، يعني أن هذا رجب الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه رجبا على حساب النسي. الذي بعده يعني طريق أخرى للحديث عن أبي بكر. قال: باب من لم يدرك عرفة. من لم يدرك عرفة يعني وقت الوقوف بعرفة. من لم يدرك عرفة أي يعني يفوته الحج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهو الركن الوحيد الذي له زمن محدد، فإذا فات الحج، بخلاف مثلا طواف الزيارة والسعي فليس له وقت محدد. الحديث الأول حديثه صحيح في صحيح أبو داود برقم 1703 عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أو الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الحج؟ فأمر رجلا أي النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع من ليلة جمع يعني ليلة النحر فتم حجه أي من وقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر فإذا أدرك الحج. ثم قال أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أيام منى ثلاثة وهي الحادي عشر بارك الله قال أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه كما في القرآن. طيب لماذا نفى الله تبارك وتعالى الإثم؟ لأن جماعة في الجاهلية كانوا يقولون من تعجل في يومين فهو آثم، وقابلهم جماعة آخرون قالوا من تعجل في ثلاثة أيام فهو آثم، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وإن كان التأخر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. طبعا كون أيام التشريق هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا هو الصحيح، وإن كان هناك جماعة من العلماء من السلف وغيرهم وأتباعهم يقولون إن أيام التشريق تبدأ بيوم النحر فالصواب أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبو داود 1704 وهو حديث عروة ابن مدرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف يعني بجمع مزدلفة قلت جئت يا رسول الله من جبلي طي وهما جبلان معروفان في الشرح يقول جبل سلمى وجبل أجأ. قال أكللت مطيتي وأتعبت نفسي يعني أنه سارع في المجيء أكللت يعني أتعبت مطيتي ركوبتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. والحبل هو يعني مجتمع الرمال رمال متجمعة تسمى حبل، وفي بعض الألفاظ يعني جبل. قال فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر يوم النحر بمزدلف وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرين: الأول إدراك صلاة الفجر بمزدلف، والثاني الوقوف بعرفات قبل طلوع الفجر ولو لحظة من الليل أو من النهار. فالذي يفعل هذين الأمرين فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه معروف، قضى تفثه يعني يتحلل، لأنه إذا قضى حجه يعني مع الإتيان ببقية الأركان، فإذا يقضي تفثه، يقضي تفثه يعني يتحلل، يحلق شعره ويتحلل من نسكه. طيب، ها هنا مسألتان: المسألة الأولى صلاة الفجر بمزدلفة، والثانية وقت الوقوف بعرفة. ظاهر هذا الحديث أن الذي لا يدرك صلاة الفجر في مزدلفة يفوته الحج، فلا بد من صلاة الفجر بمزدلفة، يعني يبيت بمزدلفة حتى يصلي بها الفجر. قال الخطابي: نعم، قال: وظاهر قوله من أدرك معنا هذه الصلاة أنه شرط لا يصح إلا بشهوده جمعا. قال: وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم. يعني هذا قول أن المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر بها ركن من أركان الحج. يقول الخطابي: قال به غير واحد من أعيان أهل العلم. قال به علقمة تلميذ ابن مسعود والشعبي والنخعي، قالوا: إذا فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة. وممن تابعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي، وإليه ذهب ابن خزيمة وابن جرير الطبري، واحتجوا بقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا نص والأمر على الوجوب، فتركه لا يجوز بوجه. فإذا هذا هو القول الأول، أن المبيت بمزدلف وصلاة الفجر بها ركن. وبه قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. القول الثاني، وقال أكثر الفقهاء: إن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها أجزأه وعليه دم، أي أنهم جعلوه واجبا من واجبات الحج ولم يجعلوه ركنا. لأجل هذا الاختلاف بين العلماء لا ينبغي أن نتهاون في المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر بها، خلافا لما يفعله ممكن يعني نصف الحجاج. نصف الحجاج أو أكثرهم صاروا لا يهتمون بالمبيت بمزدلفة، مع أن فيه هذا الخلاف بين العلماء. والخطاب يقول: وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم. فإذا هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، قال: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. قبل ذلك متى؟ من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، يعني 24 ساعة. فالذي يقف خلال هذه 24 ساعة ولو لحظة واحدة بعرفات فقد وقف بعرفات، اعتمادا على إيش؟ على هذا الحديث: قبل ذلك ليلا أو نهارا. وبه قال الإمام أحمد. فهذا القول الأول في وقت الوقوف أنه يجزئه الوقوف بعرفة في أي لحظة من 24 ساعة من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. وأجاب الجمهور على هذا الحديث بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال، يعني ليلا أو نهارا، النهار يبدأ من بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك بفعله، ففعله يبين قوله. فعند جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال لا من طلوع فجر يوم التاسع. نعم. قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. فإذن هذا قول الجمهور. القول الثالث قال أصحاب مالك النهار تبع الليل في الوقوف، فمن لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل. فعند المالكية يشترط الجمع بين الليل والنهار، يشترط الجمع بين الليل والنهار وإلا يفوته الحج. نعم. وطبعا هذا القول خلاف قول إيش؟ خلاف فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعروة ابن مدرس، لأن ظاهر حال هذا الرجل أنه جاء متأخرا، أنه جاء متأخرا، ما جاء في الإيش؟ ما جاء في النهار وإنما جاء في الليل، ظاهر حاله هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلا أو نهارا، ما قال ليلا ونهارا وإنما قال ليلا أو نهارا. لكن طبعا أصحاب مالك قالوا النهار تبع لليل فلا بد من الجمع بين الليل والنهار. فهذا هو قول المالكي، هذا هو قول المالكي. فإذا هاتان مسألتان يعني استفيدتا من هذا، من هذا الحديث. نعم. إيه طبعا بالنسبة للنساء يرخص لهم، وهذا من يعني من الأدلة على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا وإنما هو من الواجبات، لأنه لو كان ركنا ما رخص فيه لأحد. الركن لا يرخص فيه لأحد وإنما الترخيص يكون في الواجبات. نعم. قال باب النزول بمنى، النزول بمنى. ثم ذكر الحديث الأول إسناده صحيح على شرط الشيخين في صحيح أبي داود برقم 1705 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا جهالة يعني جهالة الصحابة لا تضر، إذا قلنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصحابة كلهم عدول، فلا يهمنا يعني أن نعرف اسمه، المهم أنه رجل من الصحابة. قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مواجه، كان مواجه لمسجد الخيف، بحيث تكون القبلة عن يمينه ومؤخرة المسجد عن يساره، فيجلس المهاجرون جهة القبلة والأنصار يعني في فيما يقابلهم يعني في مؤخرة المسجد. وهذا يعني يبينه حديث آخر سيأتينا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل المهاجرين والأنصار حوله، وهذا من يعني من الحكمة ومن اتخاذ الأسباب، فإن الرجل الكبير هو ولي الأمر، ينبغي أن يحيط به من يعرفهم، وأما الغرباء فنحن لا نعرف حالهم، ربما الغرباء يعني يبيتون شيئا، ربما لا يحسنون الكلام، فدوما يكون يعني أهل الرجل يحيطون به، يحيطون بكبير القوم. علاوة على أن المهاجرين والأنصار هم الذين يعني نصر الله عز وجل بهم الدين ونصر بهم السنة، فهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه منزلتهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل الناس منازلهم. قال: ثم لينزل الناس حولهم. ثم لينزل الناس حولهم، هذا النزول بمنى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الناس في نزولهم بمنى، فلربما يعني النظام والترتيب الموجود الآن في منى ربما يكون هذا له أصل، وإن كان طبعا يعني صار ترتيب الناس في منى يعني على حسب الأموال الآن، الذي عنده مال أكثر ينزل في المكان الأحسن، فالتنزيل ليس على منازل الناس في العلم، وإنما على يعني على منازلهم في كثرة الإيش؟ في كثرة المال. قال: باب أي يوم يخطب بمنى. أي يوم يخطب بمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في أيام منى، يعلم الناس يعني مناسكهم وأحكامهم كما يفعل الناس الآن، أهل العلم يكونون مع الناس في الحج ويعلمون الناس ويعظونهم، فهذه سنة. الحديث الأول إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1706، عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، يعني في يوم 12، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خطب بمنى. الذي بعده إسناده ضعيف لكن فيه يعني فائدة، لما ذكر الصحابية قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية. إيش يعني ربة بيت؟ رب البيت يعني 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 قاعدة عند الصنم، بيت الصنم يعني. فالناس الآن يطلقون على المرأة يعني إذا لم يكن لها عمل يقولون رب البيت، فلو تركوا هذه التسمية يكون أحسن حتى ما تحصل هذه المشابهة. كانت رب البيت في الجاهلية، رب البيت يعني صاحبة بيت يكون فيه أصنام. نعم. الحديث طبعا هذا حديث ضعيف. قال: باب من قال خطب يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج له خطب عديدة، خطبهم وهو في المدينة، وهو في المدينة ليعلمهم كيف يحرمون، خطبهم في مسجد المدينة ليعلمهم كيف يعني يحرمون، وخطبهم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السابع من ذي الحجة ليعلمهم كيف يحرمون للحج، وخطبهم في يوم عرفات، وخطبهم في يوم النحر، وخطبهم في أوسط أيام التشريق. فإذا كان خطبة 5 خطب، وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الناس وعلى نشر الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، وإن كان يعني بعضهم أنكر هذا، يعني أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خطب يوم النحر. الحديث الأول إسناده حسن على شرط مسلم في صحيح أبو داود برقم 1707، وهو حديث الهرماس ابن زياد الباهلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى، والعضباء مشقوقة الأذن. فهذا فيه الخطبة يوم الأضحى، يوم النحر. الذي بعده إسناده صحيح عن أبي أمامة قال: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر. قال: باب أي وقت يخطب يوم النحر. ذكر حديث إسناده صحيح صحيح أبو داود 1709 عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، على بغلة شهباء يعني بيضاء يخالطها قليل سواد، فهي عضباء وشهباء. قال: وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، يعبر عنه يعني ايش؟ يعني يوصل كلامه للناس أو يبين كلامه للناس، هذا معنى يعبر عنه. فالتعبير يعني يطلق على تبليغ الحديث، يطلق على تبليغ الحديث وعلى تفهيمه. نعم. قال: والناس بين قائم وقاعد، والناس بين قائم وقاعد. كان عددهم كم في حجة الوداع؟ 130,000، 130,000. فهؤلاء كلهم صحابة، كل هؤلاء صحابة، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، مؤمنين به. طبعا وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. نعم، لا ليس شرط. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما المرتدون، فالمرتدون يعني لم يكونوا يعني لم يكونوا من أهل المدينة ولا من حولها، وإنما يعني من الأعراب، من الأعراب الذين ربما أسلموا يعني بعد حجته صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يذكر أو ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. ماذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى؟ عرفنا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات كانت إرساء لأصول الدين، حيث وصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ووصى بالنساء، ونهى عن الربا، فذكر أصولا وقال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا في يوم عرفات. فماذا كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم النحر؟ الحديث الأول إسناده صحيح على شرط البخاري صحيح أبو داود 1710 عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنن. قال ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. سبحان الله، وهذا من المعجزات. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إليهم وهم في منازلهم، يعني أسمع كم؟ أسمع 130,000، 130,000 في موطن واحد، وصوت النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم. قال ففتحت أسماعنا. علاوة على أنه يعني في هذا الزمان لم يكن هناك ضجيج السيارات والمكيفات وهذه الأشياء، وإنما يكون المكان هادئ جدا. ولذلك نحن إذا خرجنا في البر في مكان بعيد، الإنسان إذا تكلم ولو يعني بأدنى صوت فيسمع غيره، يسمع غيره. قال فطفق يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. حتى بلغ الجمار يعني كيف ترمى الجمار، والجمار هي الحصى التي ترمى بها الجمرات. فإذا نرمي الجمرات بالجمار، الجمار يعني الحصيات، الحصيات التي نرمي بها الجمرات. قال فوضع إصبعيه السبابتين. طبعا قوله السبابتين في أذنيه، يعني أنا ما أدري إيش مناسبة وضع السبابتين في الأذنين، وإنما وضع إصبعيه السبابتين ليبين لهم كيف يكون الرمي، لأن الرمي يكون بحصى قدر حصى الخذف أو الحذف، والحذف أن الإنسان يأتي بحصى صغيرة ويضعها بين السبابتين ويرمي بها هكذا، يعني هاتين السبابتين يضع الحصى هنا ثم يرميها بإصبع الأخرى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابتين يعني يبين لهم طريقة الإيش؟ طريقة الرمي. نعم. قال بحصى الحذف أو الخذف، هذا صحيح وهذا صحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ولذلك لما قال لابن عباس ألقط لي الحصى، فقال لابن عباس بمثل هذه وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. ولذلك كانت الجمار يعني بقدر حبة الفول، حبة الفول، الفول الصغير، الفول المصري هذا، ليس الباقلة الكبير كما قدرها الإمام النووي، قدر حبة الفول. حصى الخذف أو الحذف هذا معروف عند العرب، هذا معروف عند العرب. في حديث عن عبد الله بن مغفل أنه يعني روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحذف، قال إنه لا ينكأ العدو ويفقأ العين ويكسر السن كما يفعل الأطفال، الأطفال يستخدمون الحذف هذا، يأتون بالحجر وربما جاءت في عين فتفقأها أو على سن فتكسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف. نعم،
في لعبة الأطفال جبلت مع مطاط ويرمي فيها الحصان.
أيوة، هذه النبلة، هذه النبل. أيوة، لأن هذه يعني نفس العلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أن الحذف هذا يعني الحصى الصغير هذا كان معروفا عند الإيش؟ كان معروفا عند العرب. فهذا هو هذه هي السنة في الجمار التي يرمى بها، فلا تكون يعني كبيرة كما يفعل كثير من الناس. قال ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، هذا هو الحديث. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، يعني في مؤخرته، ثم نزل الناس بعد ذلك.
غسل الحصى
أي طبعا، يعني هو جاء عن ابن عمر أنه كان يغسله، لكن أول شيء لا بد أن نتثبت من هذا، يعني ابن أو المغني في نعم ابن قدامة في المغني ذكر عن ابن عمر أنه كان يغسل الحصى، لكن هذا شيء ربما تفرد به ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل الحصى ولا أمر بإيش ولا أمر بغسله. ولو تكرمت تأجل الأسئلة لآخر الدرس حتى ما نتشتت، بارك الله فيك. نعم. قال: باب يبيت بمكة ليالي منى. يعني هل يجوز أن يترك الإنسان المبيت بمنى ويذهب يبيت في مكة، أو أن هذا للمعذور وأصحاب الحاجات؟ الجواب الثاني، فالأصل أن المبيت يكون في منى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث يعني أيام منى، كان يبقى فيها ليلا ونهارا يذكر الله تبارك وتعالى، إلا أنه كان يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويرجع، بخلاف ما يفعله أيضا كثير من الناس الآن، أنهم لا يأتون منى إلا في آخر الليل، يقعد ساعتين ويمشي يقول لك أنا بيت في منى. فطبعا هذا يعني خلاف السنة، وربما يعني لا يكون بائتا، ربما هذا يلزمه دم. فالواجب المبيت بمنى، لأن المبيت بمنى من الواجبات، إلا لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، لأن العباس هو المسؤول عن السقاية، سقاية الحجيج من زمزم. ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل أيضا أن لا يبيتوا في منى. فمن لم يكن له عذر ولا حاجة فلا يجوز له أن يبيت يعني إلا في منى في أيام منى. الحديث الأول إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 337، واللي قبل هذا اللي كان فيه ربة البيت إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 335. نعم. الذي بعده عن ابن عمر، هذا في البخاري ومسلم، قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له. طبعا العلماء اختلفوا في موضوع المبيت بمنى، فكان ابن عباس يقول لا بأس به إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه إن بات بمنى، فابن عباس كان يقول لا بأس بالمبيت في مكة إذا كان له متاع يخشى عليه. قال أبو حنيفة أصحابه: لا شيء على من كان بمكة أيام منى. قال الشافعي: ليست الرخصة في هذا إلا لأهل السقاية. هذا هو الصحيح، لأهل السقاية وأصحاب الأش وأصحاب الأعذار. طيب، نقف عند هذا الموضع، إن كان هناك سؤال تفضلوا. المهم، كيفما رمى، هو كان عند العرب كانوا يتقنون الرمي بالإصبعين، لأنهم نعم. وأما الآن الإنسان يرمي بأي شيء حسب ما تيسر، لأن هذا يدل عليه الترخيص، رخص إن ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم. والواجب في الحج كما قال ابن عبد البر: الأصل أن أعمال الحج كلها واجبة إلا ما أجمعوا على أنه مستحب، إلا ما أجمع عليه العلماء أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فالأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب، إلا إذا أجمعوا على أنه مستحب. والله التبع عليهم، هم يتحملون، إذا كان الذين خرجوا معهم أول مرة يخرجون لا يعرفون وتابعوهم، فإذا المسؤولية على صاحب الحملة. وأما بعد أن يعرف الإنسان الحكم فلا يتابع الحملة، وإنما يتابع يعني الشرع. هو طبعا المبيت حده يعني معظم الليل، يعني ينظر إلى معظم الليل، إذا كان الليل مثلا 10 ساعات فلا بد أن يكون يعني أكثر من 5 ساعات، معظم الليل ما تجاوز النصف، يعني نصف المدة يعني. الخروج من عرفة إذا غربت الشمس، يعني لا بد من التأكد أن الشمس غربت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غرب القرص وذهبت الحمرة قليلا، فلا بد من التأكد يعني من غروب الشمس، وبعدين يبقى بعد غروب الشمس بقليل حتى يجمع بين يعني جزء من الليل وجزء من النهار على قول مالك رحمه الله. طبعا هذا في حال التمكن، يعني هذا في حال التمكن، يعني إنسان يستطيع أن يجمع بين الليل والنهار بعدين يقول خلاص مش لازم أقف في النهار، أنا أنتظر قبل الفجر بساعة وراح أوقف واجب. طبعا هذا خطأ، هذا ربما يعني يكون عليه الحج من قابل كما قال بعض العلماء. فإذا نفرق بين حال السعة وحال الإيش وحال العذر. إنسان جاء متأخرا فإذا أدرك يعني قبل طلوع الفجر فإذا أدرك الوقوف، أما متمكن ومع ذلك لا يجمع بين الليل والنهار فهذا يعني فيه ما فيه، لأن في فرق بين المتعمد والمتمكن والمعذور. والله هي أشهر معظمة، فالإنسان أول شيء يعني يجتنب فيها الظلم والأذية، هذا أهم شيء. والشيء الثاني بلا شك أن الزمان المعظم أيضا تعظم فيه الأعمال الصالحة، فالإنسان يعني إذا اعتنى في هذه الأشهر بالأعمال الصالحة عموما لا بأس، عموما بدون تقييد. بارك الله فيكم.